بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي هذه الليلة وجدت نفسي مضطرا إلى أن أقف وقفة أطول عند حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنهما، وذلك لأن في هذين الحديثين أحكام كثيرة وربما تكون متداخلة أيضا، فرأيت أن من المصلحة أن نقف عندها ونناقش هذه الأحكام، على أننا بانتهائنا من هذين الحديثين لا يكون بقي عندنا مما يتعلق بالمواقيت من الأحاديث التي فعلا لم تشرح وستأخذ بعض الوقت تقريبا، إلا أحاديث أوقات النهي وحكم هذه الأوقات وما يجوز فعله فيها وما لا يجوز، أما بقية الأحاديث فمعظمها مر معنا. فلذلك لا بأس أن نقف هذه الليلة عند ذينك الحديثين لما يتضمنان من أحكام ربما يكون هذا هو الموضع المناسب لهما. وحديث أبي هريرة وعائشة سبق في الأسبوع الماضي، من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وحديث عائشة فيه سجدة بدل ركعة، وقد بدأت في هذين الحديثين في الأسبوع الماضي، لكن لا بأس أيضا أن أعيد باختصار ما سبق ثم نستأنف المسائل الفقهية من أولها. فأهم نقطتين ذكرتهما في هذين الحديثين: أولا أن ذكر العصر وذكر الفجر في هذين الحديثين إنما هو على سبيل المثال، وإلا فما يقال فيهما يقال في جميع الأوقات، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها فقد أدرك الصلاة، فلو أدرك ركعة من الظهر قبل خروج وقت الظهر يكون أدرك الظهر، وهكذا العصر وهكذا العشاء. هذه نقطة أشرت إليها. النقطة الثانية أشك إن كنت أشرت إليها، وإن كانت أيضا بدهية وظاهرة قد لا تحتاج إلى ذكر عند الكثيرين، وهو أن معنى قوله عليه السلام من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فيه حذف تقديره من أدرك ركعة ثم أتم صلاته، ثم أتم صلاته. ولذلك في صحيح البخاري قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. ولم يقل أحد من أهل العلم قط أن الركعة التي صلاها تجزئه، وإنما المعنى فقد أدرك الصلاة فيتم الصلاة التي شرع بها. وهذه القضية وإن كانت ظاهرة كما ذكرت، إلا أن كثيرا من أهل العلم وشراح الأحاديث ينبهون ويشيرون إليها لدفع الالتباس الذي يخشى. أما فيما يتعلق بتخريج الأحاديث ومواضعها فقد أشرت إليه ولا أرى حاجة لتكراره. أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية فإن في هذا الحديث عددا من المسائل المهمة وبعضها مهم جدا، ولا أكتمكم أنني وقفت طويلا عند هذه المسائل، لأن مسائل ليس فيها نصوص صريحة قاطعة وفيها اختلافات كثيرة، فيتحير ويتحرج الإنسان من الترجيح إلا بعد تأمل ونظر، ومع ذلك يبقى الأمر لا يخرج عن دائرة الاجتهاد القابل للخطأ والصواب بلا شك، واحتمالات الخطأ قائمة، إنما هي يعني كما ذكرت عند ذكر الأقوال لا بد للإنسان أن ينظر في الأدلة ويميل إلى ما يعتقد أنه أقرب إلى الدليل، وإن لم يكن في المسألة أدلة صريحة كما ذكرت. أما أولى هذه المسائل فهي مسألة هل ما وقع من الصلاة بعد خروج الوقت يعتبر أداء أم قضاء. فإذا صلى العصر مثلا قبل غروب الشمس صلى ركعة ثم غربت الشمس، الركعات الثلاث من صلاة العصر هل تعتبر قضاء أم أداء؟ وقلت لكم أن هذه المسألة إنها قليلة العناء كثيرة العناء قليلة الغناء، يعني فائدتها قليلة وتعبها أكثر من فائدتها. على أي حال الشافعية والحنابلة في المذهب المرجح عندهم يقولون تعتبر الصلاة كلها أداء، سواء ما وقع منها في الوقت أو ما وقع منها بعد خروج الوقت، تعتبر الصلاة كلها أداء، الركعة التي وقعت في الوقت والركعات التي وقعت بعد خروجه، لقوله عليه الصلاة والسلام فقد أدرك الصلاة، والمعنى أدرك جميع الصلاة، وإلا فإدراكه للركعة أمر مفروغ منه. وأما الحنفية وهو أيضا قول عند الحنابلة والشافعية فإنهم يقولون ما وقع في الوقت فهو أداء، وما وقع خارج الوقت فهو قضاء، وما وقع خارج الوقت فهو قضاء. وهذه صورة يعني يمكن تعمل على شكل لغز يعايا به كما يقال، صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء، هذا عند الحنفية وقول في مذهب الشافعي وأحمد في الصلاة التي وقع بعضها في آخر الوقت وبعضها بعد خروج الوقت، فما وقع خارج الوقت ركعة، ما وقع داخل الوقت ركعة أو أكثر فهو قضاء، وما وقع خارج الوقت فهو أداء، هذا عند ما وقع خارج الوقت فهو قضاء، وما وقع في الوقت فهو أداء، هذا عند أبي حنيفة كما ذكرت. وما هي الفائدة من هذا الخلاف؟ الفائدة كما ذكرت لكم قليلة، الفائدة قليلة، ويمكن أن نلخص الفائدة التي وقفت عليها في هذه المسألة في نقطتين. النقطة الأولى أن الأحناف يقولون كما سيأتي، يقولون إذا قلنا إن الركعة قضاء التي وقعت بعد طلوع الشمس مثلا من صلاة الفجر، فبناء على ذلك يجب عليه أن لا يتم الصلاة صلاة الفجر، بل يقطعها ويستأنفها من جديد، لأن قضاء الفوائد في وقت النهي عند الحنفية لا يجوز. وهذه المسألة ستأتي، المهم هي مرتبة على مسألة هل هي أداء أم قضاء، فهم قالوا هي قضاء، وبناء على ذلك قالوا لا يجوز أن يصلي ركعة من الفجر بعد طلوع الشمس لأن قضاء الفوائد لا يجوز. تعرفون يا أخواني هذه الكلمة بين قوسين، تعلمون أن وضع الدرس بهذه الصورة كان بناء على اقتراح الإخوة من أجل أن يستقبل المتحدث الإخوان بوجهه وأن يكونوا قريبين منه، والآن أصبحت أشعر بأن ارتفاع الشيخ بعض الشيء بحيث يرى طرف الإخوة قد يكون فيه بعض المصلحة، كما أني أرى أن من الضروري أن توضع الفرش بشكل كافي ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يوجد إخوة في أماكن بعيدة، بحيث يستطيعون أن يقتربوا، ويعني فيما يتعلق بالأسئلة التي وجهها للإخوة ليس من الضروري أن يعني نسأل كل إنسان، قد نسأل من نعتقد أنه يجيب أو يفيد فيه السؤال، فبودي وأرجو من الأخوة أن يكون هناك فرش جهة اليمين وجهة الشمال أيضا صفوف أخرى ويتحلق كما هو المطلوب، بحيث تكون هذه عادة مستمرة لا داعي أن نتحدث عنها في كل مرة. المهم نعود إلى حديثنا والرجاء قائم طبعا إلى نهاية الدرس. الأمر الآخر الذي يبنى على مسألة هل هي أداء أو قضاء أن هناك وجه عند الشافعية أن المسافر إذا قضى صلاة السفر ولو كان في سفر فإنه يتمها، بمعنى لو فاتته صلاة السفر وقضاها في سفر فإن عليه إتمامها، وهذا وجه عند الشافعية. فبناء على ذلك يقول بعض الشافعية إذا قلنا إنها قضاء فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة. فلو فرض أن مسافرا، على مثال، لو فرض أن مسافرا فاتته صلاة العصر في هذا اليوم ولم يستطع أن يقضيها إلا قبل أن يصليها إلا قبل غروب الشمس بوقت يسير، فلما صلى ركعة من العصر وهو مسافر غربت الشمس. الآن الركعة التي مضت نقول عنها إنها أداء أو قضاء؟ أداء عند جميع العلماء. لكن الركعة الباقية أو الركعات الباقية إذا قلنا إنها قضاء، قال بعض الشافعية إذا يجب عليه أن يصلي ثلاث مع الواحدة، بحيث تكون صلاة العصر في السفر أربعة، لأن الصلاة المقضية عندهم يجب إتمامها ولو كان يقضيها في سفر. على كل حال نحن نرجح أن الصلاة كلها أداء، ما وقع منها في الوقت وما وقع منها بعد خروج الوقت، كما أن هذين الأمرين المبنيين على كونها قضاء مرجحان كما سيأتي الإشارة إلى ذلك أيضا. هذه هي المسألة الأولى، ونلخصها كما اقترح الإخوة سابقا، نلخصها في أن القول الراجح أن الصلاة التي أدرك منها ركعة في الوقت تعتبر كلها أداء، سواء ما وقع منها في داخل الوقت أو ما وقع منها بعد خروج الوقت. هذه هي المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهي بما تدرك الصلاة في الوقت، بما تدرك الصلاة في الوقت. وظاهر الحديث يدل على أن من أدرك من الصلاة قدر ركعة يعني فأكثر فقد أدرك الصلاة، أن من أدرك من الصلاة قدر ركعة فأكثر فقد أدرك الصلاة. وهذا قول كافة أهل العلم أن من أدرك من الصلاة ركعة فأكثر يعتبر مدركا للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقد أدرك الصلاة. ولكن ماذا يقصدون بالركعة؟ يقولون هي الركعة الكاملة بقراءة الفاتحة والركوع والسجدتين بشروطهما، والسجدتين بشروطهما، فمن أدرك هذه الركعة التامة يكون مدركا للصلاة عند جميع أهل العلم. لكن ليس من حقه أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، فلا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة الظهر مثلا بحيث لا يبقى على خروج الوقت إلا قدر ركعة واحدة. وحكاه بعضهم إجماعا، حكاه بعضهم إجماعا أنه لا يجوز تأخير الصلاة حتى لا يبقى من وقتها إلا قدر ركعة واحدة، بل يجب على المصلي أن يوقع صلاته كلها في الوقت قبل خروجه. ولكن ليس في هذه المسألة إجماع كما حكاه بعضهم، فقد ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يوجب أنه قد أدرك الوقت والحكم والفضل إن شاء الله إذا صلى تمام الصلاة. هذا كلام ابن عبد البر، يقول ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة يوجب إدراك الحكم والوقت والفضل إن شاء الله إذا صلى تمام الصلاة. وكذلك ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن له أن يؤخر الصلاة حتى لا يبقى منها إلا قدر، لا يبقى من وقتها إلا قدر ركعة، وهذا قول ليس بصحيح، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب أن يوقع الإنسان غير المعذور الصلاة كلها في داخل الوقت. هذا في من أدرك ركعة كاملة يعني فأكثر. لكن من أدرك أقل من ركعة، من أدرك أقل من ركعة فما حكمه؟ ظاهر الحديث يدل على أن من أدرك أقل من ركعة فإنه لم يدرك وقت الصلاة، لقوله عليه السلام من أدرك من الصلاة ركعة، فمفهوم الحديث أن من أدرك دون الركعة لم يدرك الصلاة. وهذا مذهب مالك ورواية عند الشافعية وقول عند الحنابلة، وهو القول الراجح لظاهر هذا الحديث الذي لم يوجد ما يعارضه من حديث آخر أو قاعدة أو غيرها، أن من أدرك أقل من ركعة فقد فاته الوقت ولم يدرك الصلاة في وقتها. وأما القول الآخر في المسألة فهو المشهور من مذهب الحنابلة ولعله المذهب عندهم، وهو أيضا قول عند الشافعية ومذهب أبي حنيفة، أنه يدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها، أنه يدرك الصلاة بإدراكه تكبيرة الإحرام قبل خروج وقتها. فمن استطاع أن يتوضأ مثلا ثم يكبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة. وقد استدل هؤلاء بأدلة، منها أن الجزء الذي أوقع فيه تكبيرة الإحرام يعتبر من وقت الصلاة، فما دام أحرم في وقتها فإنه يعد مدركا لهذا الوقت أو مدركا مدركا للوقت. والقول الراجح أيضا في هذه المسألة هو أن من أدرك أقل من ركعة لا يعتبر مدركا للوقت، فلو صلى ركوعا مثلا ثم غربت الشمس لا يعتبر مدركا لصلاة العصر. وكذلك لو ركع يعني قبل أن يتم السجدتين ثم طلعت الشمس فإنه لا يعتبر مدركا لصلاة الفجر لمفهوم هذا الحديث. هذه هي المسألة الثانية، وخلاصتها خلاصة المسألة الثانية أن الوقت يدرك بإدراك ركعة فأكثر، أما ما دونها فالراجح أنه لو أدرك قدر تكبيرة الإحرام أو أكثر من ذلك لكن دون الركعة لا يعتبر مدركا للوقت. أما المسألة الثالثة فهي مسألة من شرع في صلاة الفجر ثم طلعت عليه الشمس فما حكمه؟ الإنسان أخر صلاة الفجر حتى قبيل طلوع الشمس ثم صلى من الفجر ركعة ولما قام إلى الركعة الثانية طلعت الشمس، فما حكمه؟ مذهب جماهير أهل العلم الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور وغيرهم أنه يتم صلاته وتجزئه هذه الصلاة، فيضيف إلى الركعة التي صلاها ركعة أخرى وتجزئه، ويستدلون بأدلة، منها حديث الباب من أدرك ركعة من صلاة الفجر فليتم صلاته قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، وهو نص في هذه المسألة، من أدرك ركعة من صلاة الفجر فليتم قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. ومما يستدلون به أيضا ما رواه الشافعي والبيهقي وابن حزم في المحلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه صلى بالناس صلاة الفجر ثم قرأ بهم سورة البقرة، صلى بالناس صلاة الفجر ثم قرأ بهم سورة البقرة، فلما انصرف من صلاته قال له بعض الناس كادت الشمس أن تطلع، كادت الشمس أن تطلع، فقال رضي الله عنه وأرضاه لو طلعت لم تجدنا غافلين، لو طلعت لم تجدنا غافلين. وهذا الأثر كما قلت رواه الشافعي والبيهقي وابن حزم وصححه ابن حزم في المحلى. وكذلك يستدلون بأثر مشابه رواه البيهقي وابن حزم عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي أنه صلى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر فانصرف والرجال ذوو العقول يقولون كادت الشمس أن تطلع فقال قائل منهم يا أمير المؤمنين كادت الشمس أن تطلع. قال فتكلم عمر بكلام لم أفهمه فقلت ماذا يقول؟ قيل يقول لو طلعت لم تجدنا غافلين. والأثر عن عمر أيضا صححه ابن حزم فدل على أن من صلى بعض صلاته في قبل طلوع الشمس في وقت الفجر ثم طلعت عليه الشمس أنه يتم صلاته سواء كان من صلاه ركعة أو أقل أو أكثر. أما القول الآخر في هذه المسألة فهو مذهب الحنفية حيث يقولون إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر فإنه يقطع صلاة الفجر وصلاته باطلة وعليه أن يستأنف الصلاة بعد ارتفاع الشمس قدر رمح ولا تجزئه تلك الصلاة. ولماذا؟ قالوا لأنه بطلوع الشمس دخل عليه وقت نهي فإن أوقات النهي كما ستعرفون أو تعرفون أو يعرف أكثركم أن من أوقات النهي من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح هذا وقت نهي بل بعض الفقهاء يعدونه وقت نهي مغلظ. فالأحناف يقولون لما طلعت الشمس دخل وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه لا فرضا ولا نفلا إذن فصلاة الفجر التي أوقعت في هذا الوقت تعتبر باطلة وعليه أن يقطعها ثم يستأنفها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. وهل يقول الأحناف ذلك في صلاة العصر أيضا؟ ماذا تقولون؟ هذا الكلام في صلاة الفجر أيضا لكن في صلاة العصر هل يقولون مثل ذلك؟ نعم. لماذا؟ نعم لا يقولون ذلك بالنسبة لصلاة العصر لأن غروب الشمس ليس بعد وقت نهي بخلاف طلوعها فإن بعد طلوعها وقت نهي حتى ترتفع كما ذكرت. أما في العصر فإن غروبها لا يتبعه وقت نهي. ومع ذلك فقد ذكر ابن العراقي في طرح التثريب قولا أو وجها للحنفية في منع إيقاع صلاة العصر بعد غروب الشمس والنووي رحمه الله حكى الإجماع على أنه إذا صلى جزءا من صلاة العصر قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس أنه يتمها. فهذا الوجه الذي ذكره ابن العراقي عن بعض الحنفية يعتبر مخالفا لما ذكره النووي من الإجماع وإن كان في هذا الإجماع الذي حكاه النووي نظر لهذا القول. فحكاية الإجماع القطعي المؤكدة لا تكون مع وجود مخالف ولو كان قليلا. هذا مذهب الأحناف. وربما احتج بعض الأحناف بحديث أبي قتادة الذي رواه مسلم ضمن قصة طويلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسار هويا من الليل حتى ابهار الليل قال فنعس النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أبو قتادة فدعمه لئلا يسقط عليه الصلاة والسلام من راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل يعني مضى أكثره فنعس صلى الله عليه وسلم نعسة أخرى فجاء أبو قتادة ودعمه ثم سار صلى الله عليه وسلم فنعس نعسة ثالثة حتى كاد يسقط عن راحلته فجاء أبو قتادة ودعمه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال لأبي قتادة منذ متى وأنت هكذا؟ قال منذ الليلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله كما حفظت نبيه. في قصة طويلة المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على جانب الطريق وقال لأبي قتادة هل ترانا نخفى على الناس؟ لأنه كان منفصلوا عن بقية العسكر. هل ترانا نخفى على الناس؟ فلما اجتمع القوم من بين رجل ورجلين حتى تتاموا سبعة نزلوا في جانب الطريق فناموا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة: سيقول الناس أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول بعضهم هو خلفنا، سيقول بعضهم هو أمامنا، وسيقول أبو بكر وعمر هو خلفنا، فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. ثم جاء الناس فناموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أول من استيقظ. فقال أبو قتادة: فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت الشمس، فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل فتوضأ وصلى ركعتين، ثم صلى الغداء الفجر، إلى آخر القصة وهي طويلة. الشاهد منها أنهم قد يستدلون بكون النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر لم يقضها في الوقت حالا، بل قضاها بعدما ارتفعت الشمس. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن أبا قتادة يقول: لم يوقظنا إلا حر الشمس في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحر الشمس لا يكون إلا بعد ارتفاعها، وإنما قوله حتى ارتفعت الشمس يعني ارتفعت ارتفاعا كثيرا، فلا حجة لهم في هذا الحديث. ثمة في المسألة قول ثالث للثوري، وهو أنه يقول: استحب أن يعيدها، استحب أن يعيد صلاة الفجر التي صلى بعضها بعد طلوع الشمس، ولا أعلم دليلا على استحباب الإعادة اللهم إلا حديث أبي قتادة نفسه، إلا حديث أبي قتادة نفسه، فإن في آخر الحديث أن الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعنا؟ ما كفارة ما صنعنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى خرج وقت، حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلي الصلاة، فإذا كان من الغد فليصليها لوقتها. وهذا هو الشاهد، فإذا كان من الغد فليصليها لوقتها. فقوله فإذا كان من الغد فليصليها لوقتها، قد يفهم منه بعضهم أن المعنى إذا كان من الغد استحب له أن يعيد الصلاة التي صلاها بالأمس، وهذا غير صحيح، بل المعنى الصحيح للحديث أنه إذا كان من الغد فعليه أن يحرص على أن لا تفوته الصلاة مرة أخرى، بل على أن يوقعها في وقتها قبل خروج الوقت. هذا هو المعنى الصحيح للحديث، وهو الذي تدل عليه أو يدل عليه مجموع الروايات. ولا شك أن القول الصحيح في هذه المسألة أن من شرع في صلاة ثم خرج وقتها ودخل عليه وقت الصلاة التي تليها أن عليه أن يتمها، سواء في ذلك الفجر أو العصر أو غيرهما، وأنه لا يجوز له أن يخرج من هذه الصلاة الفريضة التي أحرم بها إلا لضرورة. هذا هو القول الصحيح. وهذه هي أيضا خلاصة المسألة الثالثة، أن من أحرم بصلاة الفجر ثم طلعت عليه الشمس عليه أن يتمها وتجزئه صلاته، وهذا مذهب. وهذه هي أيضا خلاصة المسألة الثالثة، أن من أحرم بصلاة الفجر ثم طلعت عليه الشمس عليه أن يتمها وتجزئه صلاته، وهذا مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. المسألة الرابعة، وهي المسألة العويصة المشكلة التي تحتاج إلى نوع من الانتباه نظرا لوجود نوع من التشعب فيها، وهي مسألة بما يدرك المعذور وقت الصلاة، بما يدرك المعذور وقت الصلاة. وربما نزلت المسألة غير واضحة فتتضح من خلال الصور. المسألة الرابعة لها ثلاث صور،
أو ثلاث حالات. المسألة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا زال العذر في آخر الوقت، كان تطهر الحائض مثلا في آخر الوقت، أو يفيق المجنون في آخر الوقت، أو يسلم الكافر في آخر الوقت، أو ما أشبه ذلك، يعني إنسان معذور، هذا العذر استمر معه لكن في آخر الوقت زال العذر. نفترض مثلا إنسان امرأة حائض لما بقي على وقت الفجر جزء يسير طهرة هذه الحائض، فما هو المقدار الذي نقول إن أدركته وجبت عليها صلاة الفجر فتصليها، أو نقول قد سقطت عنها الصلاة فلا صلاة عليها؟ ما أدري هل وضحت هذه الصورة الأولى أم لم تتضح. أعيدها مرة أخرى، الصورة الأولى أو الحالة الأولى إذا زال العذر في آخر الوقت، إذا زال عذر المعذور في آخر الوقت، مثاله امرأة حائض أو نفساء طهرت في آخر وقت صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، أو إنسان مجنون أفاق من جنونه قبل غروب الشمس أيضا، فهل نلزم الحائض بصلاة الفجر ونلزم المجنون بصلاة العصر أم لا؟ في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إن أدرك من الصلاة قدر ركعة قبل طلوع الوقت، يعني إن أدرك مقدار ركعة قبل خروج الوقت، فإنها تلزمه تلك الصلاة. فنقول للحائض مثلا إن كان ما أدركتيه من صلاة الفجر قدر ركعة فيجب عليك أن تصلي صلاة الفجر التي طهرت في آخرها، وإن كان أقل من ذلك فلا قضاء عليها. هذا هو القول الأول، وهو ما يقتضيه ظاهر حديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذه رواية البخاري: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني يدخل في ذلك إدراك الوقت وإدراك الحكم وغير ذلك. هذا هو القول الأول، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب أو رواية في مذهب الإمام أحمد، وحكي عن جماعة من السلف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات أنها إن أدركت قدر ركعة قضت الصلاة، وإن أدركت دون ذلك فلا قضاء عليها. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول: إن أدركت ولو قدر تكبيرة الإحرام قضت الصلاة، إن أدركت ولو قدر تكبيرة الإحرام من الوقت قضت الصلاة. وعلى هذا القول لو طهرت الحائض قبل طلوع الشمس مثلا بدقيقة واحدة، هل يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر؟ على هذا القول نعم، يجب عليها أن تقضي صلاة الفجر، يعني تغتسل ثم تقضي الصلاة ولو بعد طلوع الشمس، المهم ما دام ظهرت قبل طلوع الشمس ولو بلحظة بقدر تكبيرة الإحرام فعليها أن تقضي الصلاة. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد وعند الحنفية، أن العذر بإدراك ولو جزء يسير، فلا فرق بين أن تدرك ركعة أو تدرك لحظة. ومما يستدلون به على ذلك الرواية الأخرى في حديث الباب، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من الصلاة سجدة فقد أدرك الصلاة. من أدرك من الصلاة سجدة، وهذه جاءت في حديث عائشة كما أشار إليه المصنف، وجاءت في حديث أبي هريرة عند البخاري: من أدرك من صلاة الفجر سجدة قبل أن تطلع الشمس ليتم صلاته. فقالوا إن المقصود بالسجدة مقدار السجدة كما أشار إليه ابن رجب في شرحه للبخاري المسمى فتح الباري، وهو مخطوط أن المقصود مقدار السجدة. وكذلك ذكره الصنعاني في سبل السلام احتمالا أن يكون الرسول عليه السلام أخبر بأن من أدرك قدر ركعة أدرك الصلاة، ثم أخبر بعد ذلك أن من أدرك سجدة أدرك الصلاة. وقال الصنعاني إن قوله والسجدة إنما هي الركعة من تفسير الراوي، وهو صحيح أغلبي وليس مطلقا أن تفسير الراوي أصح من غيره. وعلى كل حال فتفسير السجدة بأن المقصود قدر سجدة تفسير ضعيف، والصحيح أن السجدة معناها الركعة، الصحيح أن السجدة معناها الركعة كما جاء مصرحا به في الروايات الأخرى. ومما يؤكد أن معنى السجدة الركعة أنه جاء في بعض روايات الحديث من أدرك من الصلاة أول سجدة فليتم صلاته، ومن المعلوم أن إدراك أول سجدة لا قيمة له إلا بإدراك الركعة، فالمقصود أول ركعة. وكذلك جاء في رواية عند البيهقي من أدرك سجدة من أول من أدرك السجدة الأولى، من أدرك السجدة الأولى من الصلاة. ومن المعلوم أن إدراك السجدة المقصود به إدراك الركعة بلا إشكال. هذا هو القول الثاني إذن في المسألة، أن المعتبر إدراك قدر تكبيرة الإحرام. القول الثالث في المسألة وهو مذهب الأوزاعي والظاهرية ورجحه ابن حزم في المحلى، أنه يعتبر أن تدرك قدر ما يتسع للصلاة كلها، أن تدرك قدر ما يتسع للصلاة كلها، بمعنى أنه لا يجب عليها أن تصلي الحائض تلك الصلاة التي طهرت في آخرها إلا إذا بقي من وقت الصلاة قدر ما تستطيع أن توقع فيه جميع الصلاة لا بعض الصلاة. بل قال الأوزاعي كما ذكر ابن المنذر في الأوسط إنه إذا بقي بقدر ما تستطيع الحائض أن تغتسل وتتوضأ ثم تصلي الصلاة كلها، بحيث لو طهرت الحائض مثلا قبل ربع ساعة من الصلاة على هذا القول، قبل ربع ساعة من طلوع الشمس، ثم أخذت 10 دقائق في الاغتسال والوضوء، وبقي من الوقت 5 دقائق، فصلت فيهما ركعة، فكأنه يلزم على هذا القول أنه لا يجب عليها الصلاة حينئذ إذا لم يبقى مقدار يتسع للركعتين كلتيهما، لا يلزمها أن تصلي إلا إذا بقي ما يتسع للصلاة كلها مع ما يجب لها. وهذا كما ذكرت لكم مذهب الأوزاعي والظاهرية. هذه 3 أقوال في من زال عذره في آخر الوقت، وأنا مثلت بالحائط، لكن الكلام نفسه يجري على أصحاب الأعذار الآخرين كالمجنون يفيق مثلا والكافر يسلم ونحوه، والمغمى عليه إذا أفاق عند على خلاف السياق بعد قليل إن شاء الله. هذه 3 أقوال في من زال عذره في آخر الوقت. والصحيح أو الراجح، لا أقول الصحيح بل أقول الراجح من هذه الأقوال، أنه إذا أدرك صاحب العذر مقدار ركعة وجبت عليه الصلاة، إذا أدرك صاحب العذر من الوقت قدر ركعة وجبت عليه الصلاة، لمفهوم حديث الباب الذي لا أعلم شيئا يعارضه، الذي لا أعلم شيئا يعارضه. ويمكن أن يعترض على الأقوال الأخرى بأن قول الأوزاعي يلزم عليه أن من أدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة، فلا بد أن يدرك الصلاة بكاملها، وهذا خلاف ظاهر الحديث الذي معنا. كما أن القول الأول الذي يكتفي بإدراك قدر تكبيرة الإحرام كأنه يلزم المعذور بقضاء الصلاة، يلزم الحائض مثلا بقضاء صلاة جاء وقتها وهي في حيض لم تدرك من الوقت إلا قدر التكبيرة فقط، ومن المعلوم أن قدر التكبيرة يستحيل أن توقع المرأة فيه الصلاة كاملة، فكأنها ستقضي أمرا أو ستقضي صلاة أدركتها وهي حائض. هذه هي الصورة الأولى وهي من زال عذره في آخر الوقت. والصورة الثانية عكس الصورة الأولى. من يستطيع أن يذكر لنا الصورة الثانية؟ نعم. نعم نعم، الصورة الثانية هي ما لو طرأ العذر، ما لو طرأ العذر على المكلف بعد دخول الوقت، طرأ العذر على المكلف بعد دخول الوقت. مثلا نفس الأمثلة السابقة، إنسان عاقل بعدما دخل عليه وقت صلاة العصر بقليل جن، أصابه الجنون واستمر معه بطبيعة الحال إلى أن خرج الوقت، فهل نقول لهذا الإنسان إن عليه أن يقضي الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها قبل أن يصيبه ما أصابه، أو لا يجب عليه؟ هنا لو عقل بطبيعة الحال وزال العذر، هذه إذا كانت المسألة الأولى فيها ثلاثة أقوال، فهذه المسألة فيها كم قول؟ لا نزيدكم، خمسة أقوال، فيها خمسة أقوال، لكن أقوال قد تكون أيسر من السابق. القول الأول وقد يكون متصور عند بعضكم، قالوا إذا مضى قدر ركعة، إذا مضى قدر ركعة قبل أن يقرأ عليه العذر وجبت الصلاة في ذمته، إذا مضى قدر ركعة قبل أن يقرأ عليه العذر وجبت الصلاة في ذمته. وهذا نقله بعض فقهاء الشافعية عن فقيه شافعي يقال له أبو يحيى البلخي، و قد غلطه فقهاء الشافعية في هذا المذهب، ولكن مذهب يترتب عليه عدة أشياء، منها أنه ساوى بين أول الوقت وآخره، ساوى بين أول الوقت وآخره، ومن المعلوم أن الإنسان في آخر الوقت قد يصلي ركعة ثم يتمها في الوقت الذي يليه، لكن في أول الوقت ألا يجوز؟ يعني في أول الوقت إذا صلى ركعة ثم طرأ الحيض مثلا، هل يجوز للحائض أن تصلي أن تتم الصلاة؟ بطبيعة الحال لا، فكأنه كلفها بأمر لا يطاق كما يقولون. إضافة إلى أن من الفروق أيضا بين أول الوقت وآخره أن الإنسان له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت، لكن ليس له أن يؤخرها عن آخر الوقت، فمن حق الإنسان مثلا أن لا يصلي في أول الوقت وإن كان أول الوقت أفضل، لكن لو أخرها لم يأثم، إنما في آخر الوقت يأثم لو أخرها بحيث لم يبقى إلا قدر ركعة واحدة. فقياس أول وقت على آخره غلط يعتبر، بمعنى أن من فهم من مفهوم الحديث حديث الباب أن من أدرك قدر ركعة من أول الوقت ثم طرى عليه العذر يلزمه أن يقضي تلك الصلاة، فقد فهم من الحديث ما لا يدل عليه. هذا هو المذهب الأول، وهو مذهب أبي يحيى البلخي وبعض فقهاء الشافعية، وهو مذهب ضعيف. المذهب الثاني وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد أنه إن أدرك ولو قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يطرأ عليه العذر وجبت الصلاة في ذمته، إن أدرك ولو قدر تكبيرة الإحرام، وهذا نقل عن جماعة من السابعين أيضا كالنخعي وقتادة والشعبي كما ذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه، أنه تجب الصلاة في ذمته بمقدار تكبيرة الإحرام، وهذا القول أيضا يلزم فيه ما يلزم في القول السابق، أن نكون ألزمنا مثلا الحائض بأن تقضي صلاة جاءتها في وقت حيضها، فهذه الحائض من المستحيل أنها كانت ستصلي تلك الصلاة لأنها حاضت بعد دخول الوقت بنصف دقيقة مثلا، فكان من المستحيل أن تصليها قبل مجيء الحيض، فنكون ألزمناها إذن بقضاء صلاة أدركتها جزما وهي في حال حيضها، فهذا القول أيضا مرجوح، وهو القول بأنه تجب الصلاة في ذمتها إذا أدركت قدر تكبيرة الإحرام. القول الثالث قالوا تجب الصلاة بمضي وقت يتسع لأداء الصلاة كلها، تجب الصلاة في ذمته إذا مضى وقت يتسع لأداء الصلاة كلها. فمثلا لو دخل عليه وقت صلاة العصر، وقت صلاة العصر يستغرق بالنسبة له 10 دقائق، جلس هذا الإنسان 10 دقائق بعد دخول الوقت سليما معافى ثم جن، فنقول الدقائق 10 التي أمضاها في أول وقت كانت كافية للصلاة، وبناء عليه وجبت الصلاة في ذمته فيقضيها بعدما يزول العذر. وهكذا يقال بالنسبة للحائض وغيره من أهل الأعذار. وهذا هو مذهب الشافعي وإسحاق وطائفة من الحنابلة، مذهب الشافعي وإسحاق وطائفة من الحنابلة. القول الرابع يقول لا يجب عليه على المعذور القضاء إلا إن تضايق الوقت بحيث لم يمكن إيقاعها فيه، لا يجب عليه القضاء إلا إن تضايق عليه الوقت بحيث لم يمكن إيقاع الصلاة فيه. ونفس الأمثلة السابقة، مثلا لو أن حائضا حاضت بعد صلاة العصر، بقيت طاهرة بعد يعني بعد دخول الوقت ولم تصلي، بقيت طاهرة بعد دخول الوقت ولم تصلي، حتى إذا بقي على غروب الشمس مثلا دقائق لا تتسع لصلاة العصر، 4 دقائق مثلا أو 5 دقائق لا تتسع لأن تصلي صلاة العصر كلها فيها، حاضت في هذا الوقت، فهنا يقول يجب عليها أن تقضي صلاة العصر. وهذا هو مذهب أبي حنيفة كما حكاه زفر عنه، يعني رواية عن أبي حنيفة حكاها زفر عنه، وهو مذهب مالك فيما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات أيضا. وفي تقديري أن هذا القول أقرب من غيره، أقرب من غيره، لكن لا بد أن نفقه هذا القول، وهو القول الرابع أنه متى نلزم الحائض التي أصابها الحيض أثناء الوقت، متى نلزمها بالقضاء؟ نلزمها إذا أخرت الصلاة بحيث لم يبقى وقت يتسع لإيقاع الصلاة فيه. لماذا نلزمها حينئذ بالقضاء؟ لأن هذا التأخير الذي أخرته تفريط، هي غير معذورة فيه، يعتبر تفريطا، هي غير معذورة فيه. هذا أمر. الأمر الثاني لمفهوم حديث الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. ولذلك نقول والله أعلم أن من أخر الصلاة حتى ضاق الوقت عن فعلها ثم طرأ عليه العذر أن عليه أن يقضي تلك الصلاة، سواء كان ما بقي من الوقت قدر ركعة أو ركعتين أو 3 ركعات، المهم أن يكون أقل من مقدار الصلاة كلها. ولعلي أضرب مثال أيضا حتى تتضح المسألة، إذا كانت صلاة العصر تستغرق من الحائض 10 دقائق، فلما بقي على غروب الشمس 7 دقائق قامت الحائض لتصلي، وقد بقي على الغروب 7 دقائق، فلما قامت شعرت بخروج الحيض منها. على هذا القول الرابع الذي ذكرت أنه أقرب في نظري، هل نلزمها بقضاء تلك الصلاة أو لا نلزمها؟ نعم نلزمها، لأن الوقت قد تضايق عن إيقاع الصلاة. أنتقل إلى القول الخامس، وهو أوسع الأقوال كلها، وهو مذهب جماعة أيضا من التابعين، نقل عن سعيد بن جبير وابن سيرين والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان، وهو مذهب الأوزاعي وأبي حنيفة، ورواية عند مالك والشافعي. يقولون لا قضاء على الحائض حتى ولو خرج الوقت، لا قضاء على الحائض ما دامت حاضت في الوقت حتى لو في آخره، لا قضاء عليها إلا إن خرج الوقت وهي طاهر ففرقت في الصلاة. فلو حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة لا تقضي صلاة العصر، على هذا القول لو حاضت قبل غروب الشمس بدقيقة لا تقضي صلاة العصر عندهم، لكن لو غربت الشمس وهي طاهر ثم حاضت بعد غروب الشمس تقضي صلاة العصر التي فرضت في أدائها. إذن أعيد الحالة الثانية أو الصورة الثانية للمعذور، وهو من طرأ عليه العذر بعد دخول الوقت وقبل أداء الصلاة، من طرأ عليه العذر بعد دخول وقت الصلاة وقبل أدائها، كالحائض كالطاهر كحيض بعد دخول الوقت وقبل أن تصلي. فهذا فيه خمسة أقوال، الراجح فيما يظهر منها أنه إن تضايق الوقت ولم يبق منه ما يستطع لأداء الصلاة ثم حارت وجب عليها القضاء، وإلا لم يجب. هذه الصورة الثانية. أنتقل للصورة الثالثة والأخيرة في هذه المسألة، وهي ما لو شمل العذر جميع الوقت، ما لو شمل العذر جميع الوقت. مثلا إنسان أصيب بعذر من دخول وقت الصلاة إلى خروجه، فما حكمه حينئذ؟ ماذا ترون؟ كم قول في هذه المسألة؟ واحد، وهو معذور. طيب إذن أريد أسألكم سؤال، الحائض الآن لو جاءها وقت الصلاة كاملا ولم تصلي، هل يجب عليها قضاء؟ الحائض دخل وقت الصلاة وخرج وهي حائض، هل يجب عليها قضاء؟ لا يجب عليها قضاء إجماعا، إجماعا. كذلك النفساء. طيب الكافر إذا خرج وقت الصلاة ولم يصلي ثم أسلم بعد خروج وقت الصلاة، هل يلزم بما مضى؟ لا، وهذه أيضا بلا خلاف بين أهل العلم. الصبي إذا بلغ بعد خروج الوقت هل يلزم بالصلاة التي مضت؟ لا، لا يلزم، وهذا أيضا ينبغي أن يكون إجماع، لأن الصبي أصلا ما تجب عليه الصلاة، وإنما يجب على ولي أن يأمره بها ويعوده عليها، على خلاف في هذه المسألة. فكيف يجب عليه قضاء صلاة أدركها في زمن الصغر وقبل البلوغ؟ إذن هذه الحالات لا إشكال فيها. المجنون لو عقل بعدما خرج وقت الصلاة هل يلزمه بقضاء ما مضى؟ أيضا لا يلزم، وهذا أيضا لا خلاف فيه. يبقى في مسألة فيها خلاف، وهي المغمى عليه. المغمى عليه، لو أن إنسان أغمي عليه، وحوادث الإغماء اليوم كثيرة بسبب مثلا حادث سيارة أو غيره، بحيث فقد الوعي مدة معينة وخرج الوقت وهو لم يفق، فهل حكم حكم من سبق أم يختلف؟ يختلف، مع أن يختلف حكم بعض الاختلاف. وهذه المسألة فيها اختلاف، مسألة المغمى عليه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أن المغمى عليه إذا خرج الوقت قبل أن يفيق فلا قضاء عليه. فلو إنسان في حادث سيارة مثلا أغمي عليه وظل طريح الفراش في المستشفى لمدة ثلاثة أيام ثم أفاق، لا نلزمه بقضاء الأيام الثلاثة التي أغمي عليه فيها، وهذا مذهب الشافعي ومالك وابن سيرين، ولهم في ذلك حجج أرى أنها قوية، منها حديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. فهذا المغمى عليه هل أدرك من الصلاة ركعة؟ لا، هو ظل مغمى عليه حتى بعد خروج الوقت فلم يدرك من الصلاة ركعة، فمفهوم حديث الباب يدل على أنه لا قضاء عليه. ومن أدلتهم على عدم القضاء ما رواه السبعة والدارمي وغيرهم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها، وفي لفظ من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النائم والناسي وأنه يصلي إذا استيقظ وإذا ذكر، علم أن غيرهم ليس عليه قضاء، ولذلك أخذ جماعة من أهل العلم كابن تيمية والشوكاني وغيرهما وكثير من السلف أخذوا من هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه لا يقضيها. يعني واحد جالس يلعب الورقة مثلا ودخل عليه وقت صلاة المغرب وخرج ولم يصلي، ثم بعدما خرج الوقت قام وقال: أنا أريد أن أصلي. هؤلاء يقولون له: جرمك وذنبك أعظم من أن يكفر بالصلاة، فتلقى الله تعالى بها إثما تحمله إلا أن يتوب الله عليك، ولا تقضي هذه الصلاة التي تركتها عمدا. لماذا لا يقضي المتعمد عند هؤلاء؟ لأنه لم يذكر في الحديث، فالحديث يقول من نام عن صلاة أو نسيها لكن ما قال أو تركها متعمدا فليصليها إذا ذكرها. فيمكن أن يؤخذ من ذلك أيضا أن من أغمي عليه في الصلاة، أغمي عليه في وقت الصلاة حتى خرج وقتها، لا قضاء عليه لأنه لم يذكر في الحديث. ومما يرجح هذا القول أننا نعلم كما سبق أن المجنون ليس عليه شيء، وكذلك الصبي، وقد جاء في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يسب أو حتى يبلغ. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن عن علي وعائشة، ورواه الطبراني في مسند الساميين عن جماعة من الصحابة، وروي عن أبي هريرة عند البزار وغيره. هذا هو القول الأول. ونقول إن المغمى عليه أشبه بالمجنون منه بالنائم، أشبه بالمجنون منه بالنائم، لأن النائم ينام باختياره ويمكن أن يوقظ، لكن المغمى عليه هل هو باختياره؟ لا. وهل يمكن إيقاظه؟ أيضا لا. فهو أشبه بالمجنون منه بالنائم. القول الثاني في المسألة قول الإمام أحمد أنه يقضي ما فاته قل أم كثر. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة إن كان الإغماء لمدة يوم وليلة فأقل قضى، وإن كان أكثر من ذلك لم يقضي.
صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.